بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه رسالة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن أصول السنة والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عما رد ذلك وترك مجادلته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد في أصول السنة رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة. الإيمان بالميزان من أصول أهل السنة والجماعة، وهو من المواقف التي يتعرض لها العبد يوم القيامة، وأدلته الكتاب والسنة والإجماع، ولذا من خالف في ذلك فهو مبتدر وعلى غير السنة والسبيل. أما الكتاب فقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والوزن والمثقال وزن، وهذا يدل على أن هناك ميزانا يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، وهذا يدل على أن هناك ميزانا يوم القيامة أيضا. وأما السنة ففي الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الغليظ يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل السمين الغليظ يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي آخر ما ختم به البخاري الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، وإلا أن تقول الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ، أو قال: تملأان ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأ، أو قال: تملأان ما بين السماء والأرض. والملك يكون بشيء أو وزن. وفي حديث بطاقة عند الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن أو صحيح عند بعض العلماء منه الحاكم صححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، أو قال: يصاع برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا يعني كتاب، كل سجل منها مد البصر يعني منتهى البصر، فتوضع في كفة يعني هذه السجلات 99 سجل توضع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات أي تخف، وترجع يعني تنقل، وترجع بهن كفة لا إله إلا الله. وهذا يدل على الوزن. وقد أجمع علماء السنة على وجود الميزان يوم القيامة. يبقى إذا أدلة الميزان كتاب الله في القرآن العظيم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وإجماع السلف على إثبات هذا الميزان. والذين قالوا في ذلك يعني في وجود الميزان تعتقدون من؟ المعتزلة. لأنهم يقدمون العقل على النقل. فقالوا إن هذا الميزان ميزان معنوي وليس ميزان حسيا، يعني شيء معنوي لا يلمس ولا يحس، وإنما هو شيء معنوي وليس شيء حسيا يلمس ويحس. وهذه الأدلة كلها ترد عليه، لا سيما منها حديث البطاقة عند الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، وصححه بعض العلماء كأبي عبد الله الحاكم، لأن قوله في كفة يدل على أن الميزان له كفتان، والكفة تكون في ميزان معنوي ولا ميزان حسي؟ في ميزان حسي، ولذلك ضد المعتزلة في ذلك. والمعتزلة قوم طلاب يقدمون العقل على النقل، وما أكثر من ركب سبيل المعتزلة في هذا الزمن ممن يقدمون عقولهم على نصوص الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة لهم أصول خمسة سموها أسماء حسنة، ولكن من معانيها عندهم باطلة. أولها التوحيد، ويعنون به ماذا؟ يعنون به نفي الصفات، يعنون به نفي صفات الله عز وجل. فالمعتزلة عندهم أسماء الله بلا معان ولا حقائق ولا صفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا يثبتون الأسماء وينفون صفاتها ومعانيها وحقائقها، وهذا فاق. وعندهم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول ابن الخمس، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة أمر واجب، بل هو من أسباب خيرية هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتطلبوا سبب في اللعن. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه. بل عاد بعض العلماء كالغزالي وأظن معه أيضا النحاس أن الأمر منكر، أن الأمر معروف عن منكر هو الركن السادس من أركان الإسلام، والأظهر خلاف ذلك، لكن وجود من يقول بذلك يدل على أهمية هذا الأمر وإن كان قوله مرفوعا. إلا أن الأمر معروف عن منكر عند المعتزلة يعنون به ماذا؟ الخروج على أئمة الجور. يبقى إذا من النازع وقال بجواز الخروج على أئمة الظلم والجور من المسلمين، فهذا قد ارتكب وأصل أصلا من أصول المعتزلة، فهو معتزلي خبيث، لأن هذا القول لا يعرف لأحد من السلف. ونتحدث أحدا يقول ابن عالم علماء السنة قال بجواز الخروج على أئمة الجور، وهي الطحاوية إن شاء الله ينظروا فيها فلينظروا، وهي أصول السنة لإمام أحمد فلينظروا، وهي الإبانتان، وها هما الإبانتان للمبطلة الصغرى والكبرى فلينظروا، وها هو شرح أصول اعتقاد الزلكائي فلينظروا، وها هو شرح السنة للبربهاري فليراجعوه. لا يمكن أن يأتي لعالم من علماء السنة بقوله، بل إن هذه العقائد أجمع عليها السلف، ولا نرى الخروج على أئمتنا والجار، هذه المسائل إجماعية ليس فيها خلاف، ولو يعدون عشرات بل مئات العلماء ويقول أدركناهم منذ 70 سنة يقولون ذلك، منذ 70 سنة يقولون ذلك. فالمعتزلة قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأرادوا به الخروج على أئمة الجار، وعندهم المنزلة بالمنزلة، وعندهم إنفاذ الوعيد، وهو معناه أنه يجب على الله عز وجل أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وقالوا بالعكس، وقالوا أيضا بالمنزلة بين المنزلتين، وقالوا المنزلتين يعنون به ماذا؟ مرتكب الكبيرة أنه ليس كافر ويعلم منزلتين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان. فقال مرتكب الكبيرة الزاني وشارب الخمر وقال للنفس إلى آخره هذا له مؤمن وله كافر. أجل ما هو؟ إذا لم يكن الشخص لا مؤمن ولا كافر ماذا نسميه؟ وإذا ما أين تكون مع المؤمنين أم مع الكفار؟ وإذا جاء يتزوج مولية من مولياتنا نزوجه أو لا نزوجه؟ ولنا قلنا نعقد لك مع إيقاف التنفيذ، نعقد لك على الزوجة فتصبح متزوجا ولكن مع إيقاف التنفيذ لا تدخل بها، فلأنك لست بكافر نعقد لك، ولأنك لست بمؤمن لا تدخل بها. والعياذ هذا ضلال. وهم اعتمدوا على العقل في رد النص والوحي المعصوم، وكان أصل ضلالهم بسبب هذا الأمر والعياذ بالله. وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وخفيف المواقف في يوم القيامة أولا البعث، وهو بعث الخلق من القبور، بعد ذلك النشور فينشر في أرض عفراء لا معلم فيها لأحد، ثم القيام لرب العالمين الذي قال الله عنه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم الحوض، حوض الرسول عليه الصلاة والسلام وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ثم العرض يعرض العباد على الله سبحانه وتعالى، ثم تطاير الصحف، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، ثم القنطرة بين الجنة أو النار، ثم الجنة أو النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. يجب البعث، النشور، القيام لرب العالمين، الحوض، العرض، تطاير الصحف، الميزان، المرور على الصراط، القنطرة، الجنة أو النار. هذه المواقف التي يتعرض لها العبد يوم القيامة. قال والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. لا داعي لضياع الوقت مع أهل الجهل والذين يعملون عقولهم في رد النصوص، لا داعي، لأنك ستنفق، بل أقول ستضيع، لأن النفاق يكون في القلب، ستضيع وقتا طويلا بلا فائدة. إذا رأيت الرجل يقدم عقله على النقل فاغسل يديك به، لأنه أتيت له بالحجة والدليل، أما أيسر أن يقول لك ولكن هذا الكلام لا يقبل العقل، فألف نفسك وانشغل، انشغل بتحصيل علم النافع ومذاكرة العلم النافع. فلذلك هذه وصية عظيمة من أحمد، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وترك مجادلته. يبقى إذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة وهو من عقائدهم الميزان يوم القيامة، وأنه ميزان حسي وليس ميزانا معنويا كما يقول المعتزلة. ثم تنازع علماء السنة هذا اللسان هل له لسان أم لا؟ واللسان ما يكون بين الكفتين، فمن صح الحديث أو حسنه يعني ثبت عنده الحديث يقول أن بين الميزان بين الكفتين لسانا، ومن ضعف الحديث يقول أنه لا يوجد لسان بين الكفتين، والخلاف في ذلك معتبر بين أهل السنة والجماعة. وهل يصح الاستشهاد بذلك؟ يعني كون السلف اختلفوا هل الميزان له لسان أم لا، على أن هناك خلاف بينهم، على أن هناك خلافا بينهم في العقيدة؟ لا، لأن الأصل هو الميزان وأنه حسي وليس معنويا لم يتنازعوا في ذلك، وإنما نزاعهم في اللسان الذي بين الكفتين بناء على صحة الحديث وضعفه عنده. وليس أنهم يردون النص بالعقل، فمن رد النصوص بالعقل فهذا على طريقة المعتزلة وعلى طريقة أهل الأهواء والضلال. ومن البدع المنكرة في زماننا أيضا رد النصوص بأقوال الرجال، كل حزب كل جماعة لا شيخ يردون النصوص إذا خالفت قول شيخه أو قول حزبه يخالفونه. النصارى بالأمس كانوا عندهم كفار، وكانوا يكفرون الحاكم لأنه يبني الكنائس في البلاد. اليوم من الذي يأتى بجواز بناء الكنائس التي حطمت؟ أليس هم؟ هم أم ليس هم؟ هم أفتوا بجواز بناء الكنائس وتجديدها. ثم وعرضنا قالوا من أسباب تكفير الحكام هذا الأمر، قالوا إنه رضى بالكفر وبناؤه معابد الكفار يدل على رضاه بكفرهم وضلالهم، وهذا باطل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في الباب المسائل: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ودائما لا تنظر إلى قول الرجل في الفتنة، وإنما انظر إلى قوله قبل الفتنة. ولذلك من مات فقد استراح، يعني والله الذي لا إله إلا هو. يعني حينما مات الأخ إبراهيم دياب نسأل الله أن يرفع درجته في الجنة في الليل، حزن الإنسان لا شك وتألم بفراق هذا الرجل، ولكن هو يوبق على أنه مات على السنة. أما نحن فلا ندري، الله أعلم لماذا يقسم لنا. ولذلك يأتي زمان الناس يغبطون فيه أصحاب القبور إذا جاءت الفتن، يمر على القبر على صاحب القبر يقول ليتني مكانك من شدة الفتن والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فالإعراض عن أهل الباطل وأهل الضلال أمر مطلوب أيها الإخوة، ولا داعي لكثرة الجدال، وهم يعرفون الحق، يعرفون الحق تماما، ولكن الهوى الهوى. ولما قام وقال بعض الناس وأراد أن يقدم قول أبي بكر أو ذكر قول أبي بكر وعمر مضاهيا لقول الرسول عليه السلام في التنسل بالعمرة الحج، فقال: ولكن أبا بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل من التمتع بالعمرة الحج. فقال ابن عباس: يوشك يعني يختلط أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر؟ أفضل رجلين في هذه الأمة الإسلامية. ومع ذلك لا يصح أبدا أن نضاهى قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول الصديق ولا بقول الصادق، فكيف بمن هو دونه؟ قديما كان الإنسان حينما يقرأ في شرح الطحاوية وغيرها أن متعصبة الأحناف كانوا يرون جواز نكاح المرأة الكتابية وعدم جواز نكاح المرأة الشافعية، يعني تنكح نصرانية أو يهودية ولا تنكح امرأة على مذهب الإمام الشافعي، من أجل مسألة ماذا؟ الاستثناء في الإيمان، يعني قول أن مؤمن إن شاء الله. غالوا في هذه المسألة غلو عظيما، حتى أن كل من خالفهم لا يجوز نكاح نسائي، ونكاح الكتابية خير من نكاح نسائي. غلو عظيم. فالإنسان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خذ العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، خذ العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه. فأضل الإنسان في نفس يدخل ونفس يخرج لا يأمن عن سبب الإثنان. كيف يأمن في حديث أنس أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان لابد أن يكثر من هذا الدعاء، لا سيما إذا جاءت فتن وأطلت براسيع وأمطرت الناس متتابعة ومتنوعة، يكثر من هذا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته، وأن يتم علينا هذه النعمة أيها الإخوة. والله الذي لا إله غيره يجبنا في هذا المسجد الآن ندرس أصول السنة بمعنى والأصول الثلاثة لإمام المجدد بن عبد الوهاب، هذه نعمة عظيمة. من يدرك الآن إما في ميدان هذا أو في شارع هذا أو في حديقة هذا، وأنت تقول قال لي أبو أحمد وقال لي أبو جلال، هذه نعمة عظيمة صرف عنها وحرم منها كثير من الناس. نسأل الله المزيد مع شكره على آلائه ونعمه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض. وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تلد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم، هذه مسألة الكلام يوم القيامة. وسبق الكلام على كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة. وأيضا تكلم الله عز وجل قبل يوم القيامة، لذلك الكلام صفة فعل ولا صفة ذات؟ أم ذاتية فعلية؟ هذا ذاتية فعلية، ذاتية من جهة من جهة إيه؟ الأصل صفة ذاتية. أما من جهة أحد وأفراد الكلام فهو صفة فعل. لذلك لما قال السفيرين كلام قديم، استنكر عليه ذلك بعض العلماء كالشيخ صالح الفوزان وغيره، كلامه قديم يدل على انه ذاتي وانه ليس له افراد. والصواب ان يقال انه منه كلام الله عز وجل من حيث الاصل هو قديم ولا اوليه له، ومن حيث الافراد فإنه متجدد الأحد، يقولون عليه قديم النوى حادث الأحد، ويقولون متجدد الأحد. وأنا ذكرت لفظ الآن لعلكم لم تسمعوها، وهو لا أولية له. ومعنى ذلك أن الله عز وجل متكلم قبل خلق الخلق جل وعلا. الله تبارك وتعالى متصف بصفاته قبل خلق الخلق، لذلك قال الحكم: وليس بعد خلق الخلق استفاد اسما خالق. وهي مسألة تسلسل الحوادث. الله جل وعلا موصوف بصفاته قبل خلق خلقه جل وعلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. تقول ترجمان وترجمان وترجمان وترجمان، هذه الكلمة لا يخطر فيها أحد، وهو من ينقل الكلام من لغة إلى لغة. فالله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة دون واسطة ولا حجاب. أما في الدنيا فالله جل وعلا قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أما يوم القيامة فالله تبارك وتعالى يكلم عباده بلا واصلة وبلا ترجمة، يسمعه من بعض كما يسمعه من قرب. وصح بذلك الأخبار رحمك الله، الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قبل مسألة الكلام، وجاء يتكلم عن بعض الأمور الغيبية التي تقع في يوم البعث ويوم القيامة ويوم قيام الناس رب العالمين، ذكر منها مسألة كلام الله سبحانه وتعالى لعباده، كلام الله عز وجل لعباده، وأن هذا أحد أفراد الكلام. فالله يتكلم بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، وتكلم بصحف إبراهيم وموسى وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم ثابت عند بعض العلماء بالسنة والإجماع، وبعضهم يذكر قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. يقول المقصود به حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في الحوض المتواترة، وحينما يقول العلماء الأحاديث المتواترة في مسألة ما، يعنون بذلك أنه لا طريقة لردها، يعني من جهة الصحة والضعف والقبول والرد، فهي صحيحة وبالغة. والأحاديث المتواترة قليلة جدا، قليلة جدا، ربما لا تتجاوز 15 حديث، وعد بعضهم 11 حديث من الأحاديث في الحوض، والأحاديث في الشفاعة، وأيضا المسح الخفين والرؤية، من كذب عليه متعمدا، ومن بنى لله مسجدا، كل هذه الأحاديث حديث فيها متلاشى تعرضها على أصابعه، ومنها مسألة الحوض. قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر ذلك المعتزلة، ووافقهم على ذلك الخوارج، وهذا مكشوف بدعهم وضلالهم والعياذ بالله. أنكروا حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، على الرغم أن الأحاديث فيه متواترة فلا سبيل إلى ردها. فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام على الحوض فقال: طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وأبرد من الثلج. جاء ذلك الأخبار الصحيحة: لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وماءه أبرد من الثلج. عد ميزانه، عد النجوم في السماء، ميزان جبل كوز، عد ميزانه، عد النجوم في السماء، من شرب منه مرة لا يضمر بعدها أبدا، نسأل الله الفضل. شربة تنسيك الظلام، هل في الدنيا ماء كهذا الماء؟ في تونس، في المغرب، في ليبيا، في حتى في فرنسا، ولا في أمريكا، ولا في مصر، هل يوجد ماء بهذه الطريقة؟ من شرب منه مرة، ولا إسبانيا، حتى في ذلك، ولا أي بلد من بلاد العالم، عربي أو عجمي، هل يوجد بلد نهر أنهار من شرب منه مرة لا يضمر بعدها أبدا؟ إنه حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن شؤم البدع وأهل البدع أنهم أنكروا هذا الأمر والعياذ بالله، وردوه بعقولهم. لماذا؟ لأن المعتزلة أصلا ينكرون وجود الجنة والنار الآن، ويقولون إنهم خلق من خلق الله عز وجل ينشره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن وجودهم الآن ضرب من العبد ينزه عنه الرب جل وعلا. تخيل، مع أن الله قال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين، وأعدت فعلا نار، لأن القرب من ذلك والنبي صحت عنه الأخبار في الصحيحين وغيرهما. قال دخلت الجنة فرأيت فيها كذا وكذا، ورأيت النار في ليلة النهار ورأيت فيها كذا وكذا. وفي حديث صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في الصلاة، فقالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت. قال لقد تناولت عنقودا من العنب ولو أخذته لكفاه إلى يوم القيامة. عنقود واحد بس يكفي إلى يوم القيامة. الجنة يوريها نعيم عظيم، من دخل ينعم فلا يبأس أبدا، ويشد فلا يهرم أبدا. لو سنك 100 سنة أو 120 سنة ودخلت الجنة ترجع شباب الأبناء كم سنة؟ 30 أو 33 سنة على دول جرد المردة، ليس فيها سقم ولا مرض، وليس فيها تعب ولا نصب، وليس فيها ندم، بل عرقهم المسك. قال عليه السلام رشحهم المسك، مجاملهم الخلو وعود الطيب، حصباها اللؤلؤ والياقوت، الحصى فيها اللؤلؤ والياقوت. فهذا نعيم عظيم، ولذلك طار قلوب الصحابة شوقا إلى هذه الجنة. ولما اشتاقوا إليها بصدق، هل هذا الكلام لم يجاوز السنة ولا جاوز إلى العمل؟ جاوز الكلام إلى العمل. فهذا عمير بن حمام كما هو البخاري صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة بدر ولا أحد: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، في غزوة بدر. فقال عمر بن حمام: جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن، وكان يؤوي الشمرات من قرن أي من جيبه أكلها. فنظر إليها وقال: لئن أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. مجرد ما ياكل ايه؟ ياكل بلحتين كده بتمرتين، دي حياه طويله. لسه حلوه تنتهي لما ناكل تمرتين؟ لا، ده احنا عندنا امان، حليب الدود تاني والتاني، وعلى ما اقول سلم ديت والصالون ده والانتري ده و و. قال عمير: لئن انا بقيت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. وانس بن النضر يقول: والله اني لاجد ريح الجنه دون احد، من جهه وقبل جبل احد. ذكر البخاري رحمه الله انه شموا رائحه الجنه حقيقيه. شموا رائحه الجنه لما صدق الله من المؤمنين رجال. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحوه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تميل الدنيا وتموت الفتن حولهم ولكنهم ثابتون راسخون لا يتلونون ولا يتغيرون. وأنى لهم ذلك. فحول النبي عليه الصلاه والسلام هذا وصف، وتنازع العلماء هل هو دائري الشك او بيضاوي ام هو مربع الشك. والمختار انه مربع، لانه وصفه فقال: طوله مسيره شهر وعرضه مسيره شهر. وهذا شكل ماذا؟ المربع. ويلد الناس عليه، يلد الناس على حوض النبي عليه الصلاه والسلام ليشربوا منه. فياتي اقوام ممن ابتدعوا في الدين وغيروا بعد وفاه الرسول عليه السلام لكي يشربوا من حوله صلى الله عليه واله وسلم، فتزورهم الملائكه يعني تدفعهم. ياتي الخوارج ليشربوا تدفعهم الملائكه، ياتي المرجئه ليشربوا تدفعهم الملائكه، يبدو ياتي من تلون وتغير في الدين ليشرب تدفعهم الملائكه. فيقول الرسول عليه السلام: امتي امتي. فيقال له: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقوا. والمقصود مرتدين هنا يعني مرتدين عن الحق وليس الكفر، لأنه الصواب يقول فيه كل أهل الدنيا. فماذا يقول الرسول؟ هل يرحم نحمد بك؟ بعض الناس يقول لك نعم بخوارج خوارج مش مشكلة، اخواننا ما تخش دخل الخوارج وشوية دخل الكرسي وشوية المعتز وشوية الشيعة والرافضة وشوية القدرية. الحمد لله عن قرار البلد نبقوا مجتمعين وأهل بدل ما نبقوا مية 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 كل مية، لا خليك مية وحكبة مية المية إن شاء الله طالما أنك على السنة. فماذا يقول الرسول؟ هل يرحمهم؟ يقول والله هؤلاء كانت جباههم كركب المعز، وكانوا يقرؤون القرآن، وكانوا يختمون كل أسبوع، وكان عمر يحفظ صلاتهم بجانب صلاة، كيف لا أرحمهم؟ لا، إنما قال محمد صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا، يعني وحدا وحدا. فليس الأمر بكثرة العبادة وأن تكون الجبهة كركب المعز، وإنما بمدى التزام السنة في تلك العبادة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والله جل وعلا قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لتخلف إما الإخلاص وإما المتابعة. فلا بد إذا كنت لا تقل نياتهم حسنة خير، لكن أين الموافقة للسنة؟ من أعدد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو صحيح. وعند مسلم عليه عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه لا قيمة له، لا قيمة له. فإذا البدعة خطر عظيم على الدين جدا، فيرد الناس على الحوض فيشرب منه الذين التزموا سنته، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وعطائه ألا يحرمنا من الشرب من هذا الحوض العظيم الذي من شرب منه مرة لا يضر بعد أبدا. ومما يقول بعض الأئمة في القنوت في التراويح وغيرها في النوازل اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يقصد الرسول عليه السلام. فلا نبلغ صحيح ولا خطأ، نبى عليه بعض مشايخنا والشيخ عبد العزيز الرشيد وقال كيف يستهين الرسول؟ ما ورد هذا في السنة، لم يرد في السنة أن الرسول حيسقي، وكيف يسقي كل الأمة بيده عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر مشرح عليه عليه الصلاة والسلام. فلكن يقال اللهم اسقنا من حوضه شرب، أما من يده فهذا من التعدي في الدعاء، لأنه أولا أمر غيبي لا يثبت إلا بنص، وأيضا يصعب ظهوره جدا، الأمة ملايين كيف تسقى من يده عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد في السنة، ما ورد في السنة أنه يسقي الأمة بيده. عندك حديث يا حسن؟ ما صح، ما ورد في السنة أنه يسقي أحد، إنما الأمة تشرب من هذه الكيسان. لا، هذا تعدي في الدعاء. ومما أيضا يتعدى به في الدعاء وهذا مشهور جدا مسألة ماذا؟ قول اللهم عليك باليهود ومن هاولهم والنصارى ومن نصر. تمام؟ لأن هاود يعني هادنا، وممن هادنا اليهود من؟ الرسول. فهذا الدعاء خطير جدا. والناس اللهم عليك باليهود آمين، بل يمكن لهم ساعد اللهم عليك باليهود بذلك لهم يريد في الدعاء آمين آمين آمين، أما اللهم عليك باليهود آمين صوت يرتفع، فإنه ما يفهم الدعاء. قد نبع ذلك قول الشيخ العلامة صالح بن فوزان فوزان حفظه الله أن هذا الدعاء غلط من التعدي في الدعاء. يبقى إذا هذا هو الورود على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم، يجب الإيمان بذلك أنه من أصول أهل السنة والجماعة. نعم. من اللي مسك الوقت؟ صراحة. نعم أظن أن نكتفي بهذا القدر، نأخذ عند الإمام بعد هذا الوقت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه رسالة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن أصول السنة والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد في أصول السنة رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة. الإيمان بالميزان من أصول أهل السنة والجماعة، وهو من المواقف التي يتعرض لها العبد يوم القيامة. وأدلته الكتاب والسنة والإجماع، ولذا من خالف في ذلك فهو مبتدر وعلى غير السنة والسبيل. أما الكتاب فقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والوزن والمثقال وزن، وهذا يدل على أن هناك ميزانا يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا يدل على أن هناك ميزانا يوم القيامة أيضا. وأما السنة ففي الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الغليظ يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل السمين الغليظ يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي آخر ما ختم به البخاري الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وإلا أن تقول الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ، أو قال: تملأان ما بين السماء والأرض. وسبحان الله والحمد لله تملأ، أو قال: تملأان ما بين السماء والأرض. والملك يكون بكيل أو وزن. وفي حديث بطاقة عند الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن أو صحيح عند بعض العلماء منه الحاكم صححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، أو قال: يصاع برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا يعني كتاب، كل سجل منها مد البصر يعني منتهى البصر، فتوضع في كفة يعني هذه السجلات 99 سجل توضع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات أي تخف وترجع يعني تنقل وترجع بهن كفة لا إله إلا الله. وهذا يدل على الوزن. وقد أجمع علماء السنة على وجود الميزان يوم القيامة. يبقى إذا أدلة الميزان كتاب الله في القرآن العظيم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وإجماع السلف على إثبات هذا الميزان. والذين قالوا في ذلك يعني في وجود الميزان تعتقدون من؟ المعتزلة. لأنهم يقدمون العقل على النقل. فقالوا إن هذا الميزان ميزان معنوي وليس ميزانا حسيا، يعني شيء معنوي لا يلمس ولا يحس، وإنما هو شيء معنوي وليس شيئا حسيا يلمس ويحس. وهذه الأدلة كلها ترد عليه، لا سيما منها حديث البطاقة عند الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن وصححه بعض العلماء كأبي عبد الله الحاكم، لأن قوله في كفة يدل على أن الميزان له كفتان، والكفة تكون في ميزان معنوي ولا ميزان حسي؟ في ميزان حسي. ولذلك ضد المعتزلة في ذلك، والمعتزلة قوم طلاب يقدمون العقل على النقل، وما أكثر من ركب سبيل المعتزلة في هذا الزمن ممن يقدمون عقولهم على نصوص الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة لهم أصول خمسة سموها أسماء حسنة، ولكن من معانيها عندهم باطلة. أولها التوحيد، ويعنون به ماذا؟ يعنون به نفي الصفات، يعنون به نفي صفات الله عز وجل. فالمعتزلة عندهم أسماء الله بلا معان ولا حقائق ولا صفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا يثبتون الأسماء وينفون صفاتها ومعانيها وحقائقها، وهذا باطل. وعندهم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول ابن الخمسة، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة أمر واجب، بل هو من أسباب خيرية هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتطلبوا سبب في اللعن. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بل عاد بعض العلماء كالغزالي وأظن معه ابن النحاس أن الأمر منكر، أن الأمر معروف عن منكر هو الركن السادس من أركان الإسلام، والأظهر خلاف ذلك، لكن وجود من يقول بذلك يدل على أهمية هذا الأمر وإن كان قوله مرفوعا. إلا أن الأمر معروف عن منكر عند المعتزلة يعنون به ماذا؟ الخروج على أئمة الجور. يبقى إذا من نازع وقال بجواز الخروج على أئمة الظلم والجور من المسلمين، فهذا قد ارتكب وأصل أصلا من أصول المعتزلة، فهو معتزلي خبيث، لأن هذا القول لا يعرف لأحد من السلف. ونتحدث أحدا يقول أن عالم علماء السنة قال بجواز الخروج على أئمة الجور، وهي الطحاوية إشارة لننظر فيها فلينظروا، وهي أصول السنة لإمام أحمد فلينظروا، وهي الإبانتان، وها هما الإبانتان للمبطنة الصغرى والكبرى فلينظروا، وها هو شرح أصول اعتقاد الزكاية فلينظروا، وها هو شرح السنة للبربهاري فليراجعوه. لا يمكن أن يأتي لعالم من علماء السنة بقوله، بل إن هذه العقائد أجمع هي السلف، ولا نرى الخروج على أئمتنا والجار، هذه المسائل الإجماعية ليس فيها خلاف، ولو يعدون عشرات بل مئات العلماء ويقول أدركناهم منذ 70 سنة يقولون ذلك، منذ 70 سنة يقولون ذلك. فالمعتزلة قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأرادوا به الخروج على أئمة الجور، وعندهم المنزلة بالمنزلة، وعندهم إنفاذ الوعيد، وهو معناه أنه يجب على الله عز وجل أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وقالوا بالعكس، وقالوا أيضا بالمنزلة بين المنزلتين، وقالوا المنزلتين يعنون به ماذا؟ مرتكب الكبيرة، أنه ليس كافر ويعلم منزلتين، منزلة الكفر ومنزلة الإيمان. فقال مرتكب الكبيرة الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس إلى آخره، هذا له مؤمن وله كافر. أجل، ما هو؟ إذا لم يكن الشخص لا مؤمن ولا كافر، ماذا نسميه؟ وإذا مات أين تكون؟ مع المؤمنين أم مع الكفار؟ وإذا جاء ليتزوج مولية من مولياتنا، نزوجه أو لا نزوجه؟ ولا نقول له نعقد لك مع إيقاف التنفيذ، نعقد لك على الزوجة فتصبح متزوجا ولكن مع إيقاف التنفيذ لا تدخل بها، فلأنك لست بكافر نعقد لك، ولأنك لست بمؤمن لا تدخل بها، هذا ضلال. وهم اعتمدوا على العقل في رد النص والوحي المعصوم، وكان أصل ضلالهم بسبب هذا الأمر والعياذ بالله. وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وترتيب المواقف في يوم القيامة أولا البعث، وهو بعث الخلق من القبور، بعد ذلك النشور، فينشر في أرض عفراء لا معلم فيها لأحد، ثم القيام لرب العالمين الذي قال الله عنه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم الحوض، حوض الرسول عليه الصلاة والسلام وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ثم العرض يعرض العباد على الله سبحانه وتعالى، ثم تطاير الصحف، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، ثم القنطرة بين الجنة أو النار، ثم الجنة أو النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. إذا البعث، النشور، القيام لرب العالمين، الحوض، العرض، تطاير الصحف، الميزان، المرور على الصراط، القنطرة، الجنة أو النار. هذه المواقف التي يتعرض لها العبد يوم القيامة. قال والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته، لا داعي لضياع الوقت مع أهل العلم والذين يعملون عقولهم في رد النصوص، لا داعي، لأنك ستنفق، بل أقول ستضيع، لأن الإنفاق يكون في القلب، ستضيع وقتا طويلا بلا فائدة. إذا رأيت الرجل يقدم عقله على النقل فاغسل يديك به، لأنه لديك له الحجة والدليل، أما أيسر أن يقول لك ولكن هذا الكلام لا يقبل العقل، فألف نفسك وانشغل، انشغل بتأصيل علم النافع ومذاكرة العلم النافع. فلذلك هذه وصية عظيمة من أحمد، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وترك مجادلته. يبين أن مما يرضي أهل السنة والجماعة وهو من عقائدهم الميزان يوم القيامة، وأنه ميزان حسي وليس ميزانا معنويا كما يقول المعتزلة. ثم تنازع علماء السنة، هذا اللسان هل له لسان أم لا؟ واللسان ما يكون بين الكفتين، فمن صح الحديث أو حسنه يعني ثبت عنده الحديث يقول أن بين الميزان بين الكفتين لسانا، ومن ضعف الحديث يقول أنه لا يوجد لسان بين الكفتين، والخلاف في ذلك معتبر بين أهل السنة والجماعة. وهل يصح الاستشهاد بذلك؟ يعني كون السلف اختلفوا هل الميزان له لسان أم لا، على أن هناك خلاف بينهم، على أن هناك خلافا بينهم في العقيدة؟ لا، لأن الأصل هو الميزان وأنه حسي وليس معنويا، لم يتنازعوا في ذلك، وإنما نزاعهم في اللسان الذي بين الكفتين بناء على صحة الحديث وضعفه عنده. وليس أنهم يردون النص بالعقل، فمن رد النصوص بالعقل فهذا على طريقة المعتزلة وعلى طريقة أهل الأهواء والضلال. ومن البدع المنكرة في زماننا أيضا رد النصوص بأقوال الرجال، كل حزب كل جماعة لا شيخ يردون النصوص إذا خالفت قول شيخه أو قول حزبه يخالفونها. النصارى بالأمس كانوا عندهم كفار، وكانوا يكفرون الحاكم لأنه يبني الكنائس في البلاد. اليوم من الذي أتى بجواز بناء الكنائس التي حطمت؟ أليس هم؟ هم أتى بجواز بناء الكنائس وتجديدها. ثم وعربنا كانوا من أسباب تكفير المحكام هذا الأمر، قالوا إنه رضى بالكفر وبناؤه معابد الكفار يدل على رضاه بكفرهم وضلالهم، وهذا باطل. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصدق الرسول عليه السلام في حديث الباب المسائي: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ودائما لا تنظر إلى قول الرجل في الفتنة، وإنما انظر إلى قوله قبل الفتنة. ولذلك من مات فقد استراح، يعني والله الذي لا إله غيره، يعني حينما مات الأخ إبراهيم دياب نسأل الله أن يرفع درجته في الجنة في الأبدين، حزن الإنسان لا شك وتألم بفراق هذا الرجل، ولكن هو يربط على أنه مات على السنة. أما نحن فلا ندري، الله أعلم لماذا يختم لنا. ولذلك يأتي زمان الناس يغبطون فيه أصحاب القبور إذا جاءت الفتن، يمر على القبر على صاحب القبر يقول ليتني مكانك من شدة الفتن والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فالإعراض عن أهل الباطل وأهل الضلال أمر مطلوب أيضا بالإخوة، ولا داعي لكثرة الجدال، وهم يعرفون الحق، يعرفون الحق تماما، ولكن الهوى ولما قام وقال بعض الناس وأراد أن يقدم قول أبي بكر أو ذكر قول أبي بكر وعمر مضاهيا لقول الرسول عليه السلام في التنسل بالعمرة الحج، فقال: ولكن أبا بكر وعمر يريان أن الإقرار أفضل من التمتع بالعمرة الحج. فقال ابن عباس: يوشك يعني يختلط أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر؟ أفضل رجلين في هذه الأمة. ومع ذلك لا يصح أبدا أن نضاهى قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول الصديق ولا بقول الفاروق، فكيف لمن هو دونه؟ قديما كان الإنسان حينما يقرأ في شرح الطحاوية وغيرها أن متعصبة الأحناف كانوا يرون جواز نكاح المرأة الكتابية وعدم جواز نكاح المرأة الشافعية، يعني تنكح نصرانية أو يهودية ولا تنكح امرأة على مذهب الإمام الشافعي، من أجل مسألة ماذا؟ الاستثناء في الإمام، يعني قول أنا مؤمن إن شاء الله. غالوا في هذه المسألة غلوا عظيما، حتى أن كل من خالفهم لا يكون نكاح نسائي، ونكاح الكتابية خير من نكاح نسائي. غلو عظيم. فالإنسان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خذ العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، خذ العلم عمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه. فأضرب الإنسان في نفس يدخل ونفس يخرج لا يأمن عن سبب إثنابه. كيف يأمن؟ في حديث أنس أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان لابد أن يكثر بهذا الدعاء، لا سيما إذا جاءت فتن وأطلت فراسيع وأمطرت الناس متتابعة ومتنوعة. يكثر من هذا، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته وأن يتم علينا هذه النعمة. والله إن لا إله إلا غيره. ونحن في هذا المسجد الآن ندرس أصول السنة معنا والأصول الثلاثة لإمام المجدد بن عبد الوهاب، هذه نعمة عظيمة. من يدرك الآن إما في ميدان هذا أو في شارع هذا أو في حديقة هذا، وأنت تقول قال ابن أحمد وقال ابن عبد الوهاب، هذه نعمة عظيمة صرف عنها وحرم منها كثير من الناس. نسأل الله المزيد مع شكره على آلائه ونعمه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض. وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به
الأخبار
غير
وجهه. نعم، هذه مسألة الكلام يوم القيامة. وسبق الكلام على كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة. وأيضا تكلم الله عز وجل قبل يوم القيامة، لذلك الكلام صفة فعل ولا صفة ذات؟ أم ذاتية فعلية؟ هذا ذاتية فعلية. ذاتية من جهة من جهة إيه؟ الأصل. صفة ذاتية. أما من جهة أحد وأفراد الكلام فهو صفة فعل. لذلك لما قال السفيرين كلام قديم استنكر عليه ذلك بعض العلماء كالشيخ صالح الفوزان وغيره، كلامه قديم يدل على أنه ذاتي وأنه ليس له أفراد. والصواب أن يقال إنه منه كلام الله عز وجل من حيث الأصل هو قديم ولا أولية له، ومن حيث الأفراد فإنه متجدد الأحد. يقولون عليه قديم النوى حادث الأحد، ويقولون متجدد الأحد. وأنا ذكرت لفظ الآن لعلكم لم تسمعوها، وهو لا أولية له. ومعنى ذلك أن الله عز وجل متكلم قبل أن قبل خلق الخلق جل وعلا. الله تبارك وتعالى متصف بصفاته قبل خلق الخلق، لقال الحكم: وليس بعد خلق الخلق استفاد اسما خالق. وهي مسألة تسلسل حواله. الله جل وعلا موصوف بصفاته قبل خلق خلقه جل وعلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. تقول ترجمان وترجمان وترجمان وترجمان، هذه الكلمة لا يخطئ فيها أحد، وهو من ينقل الكلام من لغة إلى لغة. فالله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة دون واسطة ولا حجاب. أما في الدنيا فالله جل وعلا قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أما يوم القيامة فالله تبارك وتعالى يكلم عباده بلا واصلة وبلا ترجمة، يسمعه من بعض كما يسمعه من قرب. وصح بذلك الأخبار، رحمك الله، الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى يطلب مسألة الكلام، وجاء يتكلم عن بعض الأمور الغيبية التي تقع في يوم البعث ويوم القيامة ويوم قيام الناس رب العالمين، ذكر منها مسألة كلام الله سبحانه وتعالى لعباده، كلام الله عز وجل لعباده، وأن هذا أحد أفراد الكلام. فالله يتكلم بالقرآن، يتكلم بالتوراة، يتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، وتكلم بصحف إبراهيم وموسى وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم ثابت عند بعض العلماء بالسنة والإجماع، وبعضهم يذكر قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. يقول المقصود به حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في الحوض المتواترة، وحينما يقول العلماء الأحاديث المتواترة في مسألة ما، يعنون بذلك أنه لا طريقة لردها، يعني من جهة الصحة والضعف والقبول والرد، فهي صحيحة وغلط. والأحاديث المتواترة قليلة جدا، قليلة جدا، ربما لا تتجاوز 15 حديث، وعد بعضهم 11 حديث. من الأحاديث في الحوض، والأحاديث في الشفاعة، وأيضا المسح على الخفين والرؤية، من كذب عليه متعمدا، ومن بنى لله مسجدا، كل هذه الأحاديث أحاديث فيها أشياء تربط على أصابع، ومنها مسألة الحوض. قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر ذلك المعتزلة، ووافقهم على ذلك الخوارج، وهذا منشور بدعهم وضلالهم والعياذ بالله. أنكروا حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، على الرغم أن الأحاديث فيه متواترة فلا سبيل إلى ردها. فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام على الحوض فقال: طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وأبرد من الثلج. جاء ذلك الأقوال الصحيحة: لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وماءه أبرد من الثلج، عدل الإيزان، عدل النجوم في السماء، إيزان جبل كوز، عدل الإيزان، عدل النجوم في السماء، من شرب منه مرة لا يضمر بعدها أبدا، نسأل الله الفضل، شربة تنسيك الظلام، هل في الدنيا ماء كهذا الماء؟ في تونس، في المغرب، في ليبيا، حتى في فرنسا، ولا في أمريكا، ولا في مصر، هل يوجد ماء بهذه الطريقة؟ من شرب منه مرة، ولا إسبانيا، ولا أي بلد من بلاد العالم، عربي أو عجمي، هل يوجد بلد نهر من أنهار من شرب منه مرة لا يرجع بعدها أبدا؟ إنه حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن شؤم البدع وأهل البدع أنهم أنكروا هذا الأمر والعياذ بالله، وردوه بعقولهم. لماذا؟ لأن المعتزلة أصلا ينكرون وجود الجنة والنار الآن، ويقولون إنهما خلق من خلق الله عز وجل ينشره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن وجوده الآن ضرب من العبد ينزه عنه الرب جل وعلا. تخيل، مع أن الله قال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين، وأعدت فعلا نار، لأن يعني الكل من ذلك والنبي صحت عنه الأخبار في الصحيحين وغيرهما. قال دخلت الجنة فرأيت فيها كذا وكذا، ورأيت النار في ليلة النهار ورأيت فيها كذا وكذا. وفي حديث صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في الصلاة، فقال يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت. قال قد تناولت عنقودا من العنب ولو أخذته لكفاه إلى يوم القيامة. عنقود واحد بس يكفي إلى يوم القيامة. الجنة يعتق نعيمها عظيم، من دخل ينعم فلا يبأس أبدا، ويشد فلا يطعم أبدا. لو سنك 100 سنة أو 120 سنة ودخلت الجنة ترجع شباب الأبناء كم سنة؟ 33 سنة على الوعد. جرد المردة ليس فيها سقم ولا مرض، وليس فيها تعب ولا نصب، وليس فيها ندم، بل عرقهم المسك. قال عليه السلام رشحهم المسك، مجاملهم الغلو وعود الطيب، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، الحصى فيها اللؤلؤ والياقوت. فهذا نعيم عظيم. لذلك طار قبيلة قلوب الصحابة شوقا إلى هذه الجنة، ولما اشتاقوا إليها بصدق. هل هذا الكلام لم يجاوز الألسنة ولا جاوز إلى العمل؟ جاوز الكلام إلى العمل. فهذا عمير بن حمام كما روى البخاري صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة بدر ولا أحد: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، في غزوة بدر. فقال عمر بن حمام: جنة عرضها السماوات والأرض ضخم فخم، وكان يوم الشمرات من قرن أي من جيبه أكلها. فنظر إليها وقال: لئن أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. مجرد ما يأكل إيه؟ يأكل بلحتين كده بتمرتين، دي حياة طويلة. لسه حلوة تبتدي لما ناكل تمرتين؟ لا، احنا عندنا امان، هنبدا الدور تاني والتاني، وعلى ما اقول لهم ديت والصالون ده والانتريه ده و و. قال عمير: لئن انا بقيت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. وانس بن النضر يقول: والله اني لاجد ريح الجنه دون احد من جهة وقبل جبل أحد. أذكر البخاري رحمه الله أنه شم رائحة الجنة حقيقية. شم رائحة الجنة لما صدق الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحوه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تميل الدنيا وتموت الفتن حولهم، ولكنهم ثابتون راسخون لا يتلونون ولا يتغيرون. وأنى لهم ذلك. فحول النبي عليه الصلاة والسلام هذا وصف. وتنازع العلماء هل هو دائري الشك أو بيضاوي أم هو مربع الشك. والمختار أنه مربع، لأنه وصفه فقال: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. وهذا شكل ماذا؟ المربع. ويلم الناس عليه، يلم الناس على حوض النبي عليه الصلاه والسلام ليشربوا منه. فياتي اقوام ممن ابتدعوا في الدين وغيروا بعد وفاه الرسول عليه السلام لكي يشربوا من حوضه صلى الله عليه واله وسلم. فتزورهم الملائكه، يعني تدفعهم. ياتي الخوارج ليشربوا تدفعهم الملائكه. يأتي المرجع ليشرب تدفعه الملائكة. يبدو يأتي من تلون وتغير في الدين ليشرب تدفعه الملائكة. فيقول الرسول عليه السلام: أمتي أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقوا. والمقصود مرتدين هنا يعني مرتدين عن الحق وليس الكفر. لأنه الصواب يقول فيه كل أهل الجهل. فماذا يقول الرسول؟ هل يرحم نحن البدع؟ بعض الناس يقول لك عند خوارج خالص مشكله، اخواننا ما خش دخل الخوارج، وشويه دخل المرجئه، وشويه المعتزله، وشويه الشيعه والرافضه، وشويه القدريه. الحمد لله عليهم، عن قرار البلد. نبقوا مجتمعين واهل بدل ما نبقوا 100 100 100 100 كل 100، لا خليك 100 وحتبقى 100%. ان شاء الله طالما انك على السنه. فماذا يقول الرسول؟ هل يرحمهم؟ يقول والله هؤلاء كانت جبالهم كركب المعز، وكانوا يقرؤون القرآن، وكانوا يختمون كل أسبوع، وكان عمر يحفظ صلاتهم بجانب صلاة، كيف لا أرحمهم؟ لا، إنما قال محمد صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. فليس الأمر بكثرة العبادة وأن تكون الجبهة كركب المعز، وإنما بمدى التزام السنة في تلك العبادة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والله جل وعلا قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لتخلف إما الإخلاص وإما المتابعة. فلا بد إذا كنت لا تقل نياتهم حسنة خير، لكن أين الموافقة للسنة؟ من أعدد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو في الصحيح، وعند مسلم عند عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه لا قيمة له، لا قيمة له. يبقى إذا البدعة خطر عظيم على الدين جدا. فيرد الناس على الحوض فيشرب منه الذين التزموا سنته، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وعطائه ألا يحرمنا من الشرب من هذا الحوض العظيم الذي من شرب منه مرة لا يضر بعدها. ومما يقول بعض الأئمة في القنوت في التراويح وغيرها في النوازل: اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يقصد الرسول عليه السلام. فهل هذا الدعاء صحيح ولا خطأ؟ نبه عليه بعض مشايخنا والشيخ عبد العزيز الرشيد وقال: كيف يسقيهم الرسول؟ ما ورد هذا في السنه. لم يرد في السنه ان الرسول حيسقي، وكيف يسقي كل الامه بيده عليه الصلاه والسلام؟ هذا امر مشتق عليه عليه الصلاه والسلام. فلكن يقال: اللهم اسقنا من حوضه شر، اما من يده فهذا من التعدي في الدعاء. لأنه أولا أمر غيبي لا يثبت إلا بنص، وأيضا يصعب وقوعه جدا، الأمة ملايين كيف تسقى من يده عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد في السنة هذا، ما ورد في السنة أنه يسقى الأمة بيده. عندك حديث يا حسن؟ ما ورد في السنة أنه يسقى أحد، انما الامه تشرب من هذه الكيسان. نعم هذا تعدد في الدعاء. ومما ايضا يتعدد به في الدعاء وهذا مشهور جدا مساله ماذا؟ قول: اللهم عليك باليهود ومن هاجرهم والنصارى ومن نصر. تمام؟ لان هاود يعني هادنا، وممن هادنا اليهود من؟ الرسول. فهذا الدعاء خطير جدا. والناس اللهم عليك باليهود امين. بل يمكن لمن سعد اللهم عليك باليهود بذلك لمن يريد الدعاء امين امين امين. اما اللهم عليك باليهود امين صوت ارتفع. فانه ما يفهم الدعاء. قد نبع ذلك فضيلة الشيخ العلامه صالح بن حوزان حفظه الله. ان هذا الدعاء غلط من التعدي في الدعاء. يبقى إذا هذا هو الورود على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم، يجب الإيمان بذلك لأنه من أصول أهل السنة والجماعة. نعم. من اللي مسك الوقت؟ صراحة. نعم أظن نكتفي بهذا القدر، نقف عند الإمام بعد الوقت.